بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، واجعل ما تعلمناه حجة لنا لا علينا. اللهم إنا نسألك العلم النافع والعمل الصالح الذي يقربنا إليك يا كريم. أحبابي، أخذنا في درس البارحة الأوقات المنهي عنها وما يجوز فيها من الصلوات، وأشرنا إلى الفرائض والمنذورات وغيرها، ثم أخذنا بعض السور والآيات التي جاء النص بقراءتها في مناسبات محددة، وأشرنا إلى ركعتي الطواف وسنة الفجر وفجر الجمعة وصلاة الجمعة وصلاة العيد، وبعد ذلك أخذنا سترة المصلي وأشرنا إلى حكم السترة وحكم المرور بين يدي المصلي، وقبله أشرنا إلى السجود على حائل، وذكرنا أنه إن كان الحائل عضوا من أعضائه لم تصح الصلاة، وإن كان ليس متصلا به فتصح الصلاة لكن مع الكراهة. ثم أخذنا ما يتعلق بسجود السهو، وأشرنا إلى أنه قد يكون قبل السلام وقد يكون بعد السلام، وقبله أخذنا ما يتعلق بالانتقال من نية إلى نية، وأشرنا إلى الانتقال من معين إلى معين، ومن مطلق إلى مطلق، ومن معين إلى مطلق، ومن مطلق إلى معين، ووقفنا على قول المؤلف من الذي تجب عليه الجمعة والجماعة. اقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللحاضرين وللمسلمين أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى في كتابه إرشاد أولي البصائر والألباب لمعرفة الفقه بأقرب الطرق وأيسر الأسباب: الذي تجب عليه الجمعة والجماعة. قال: من الذي تجب عليه الجماعة والجمعة؟ الجواب: تجب الجمعة على الذكور المكلفين القادرين، ويشترط أيضا في وجوب الجمعة أن يكون مستوطنا بقرية. وهل الحرية شرط لوجوب الجمعة والجماعة؟ على قولين: المذهب منهما اشتراطها فلا تجبان على عبد مملوك لاشتغاله بخدمة سيده، والصحيح وجوب جميع التكاليف البدنية على المكلفين من الأرقاء جماعة أو جمعة أو غيرهما، لأن النصوص الموجبة لذلك تتناول الأرقاء كما تتناول الأحرار، ولأن وجوب الصلاة والصيام ونحوهما لم يختلف الناس أنها شاملة للصنفين، فكذلك يجب أن تكون الجماعة والجماعة وقولهم العبد مشغول بخدمة سيده يجاب عنه بأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، والخدمة الواجبة للسيد مؤخرة عن حق الله تعالى.
فالعبد مؤخرة يعني بعدها مؤخرة،
نعم، مؤخرة عن حق الله تعالى. فالعبد وسيده داخلان في رق التكليف. أما العبادات المالية كالزكاة والحج حيث احتاج للمال، والكفارات والنذور المالية، فالعبد فيها في حكم المعسر، لأنه لا يملك ولو ملكه السيد، فالمال الذي بيده للسيد يتعلق بالسيد أحكامه، والله أعلم.
في هذا السؤال المؤلف رحمه الله أشار إلى من تجب عليهم الجمعة والجماعة، ولا شك أنها لا تجب على الأنثى، الأنثى لا تجب عليها صلاة الجمعة ولا الجماعة، لكن لو حضرت وصلت مع الناس صحت صلاتها. أيضا لا تجب الجمعة ولا الجماعة على غير المكلفين، فالمجنون والصغير وغير البالغ لا تجب عليهم الجمعة ولا الجماعة، لكن لو صلى الصغير المميز صحت صلاته، بل لو أما في الصلاة لصحت إمامته، لأن القاعدة عندنا أن من صحت صلاته صحت إمامته. ثم إنه ثبت في الصحيح أن عمرو بن سلمة أما الناس وهو ابن ست أو سبع، كما ثبت في صحيح البخاري في القصة المشهورة حينما اشتروا له ثوبا وفرح به فرحا عظيما. قال القادرين: نعم لا تجب الصلاة على غير القادر. القادر مقصود به يعني المستطيع، والصلاة لا تؤخر عن وقتها حسب الاستطاعة، لكن كل ما عجز عنه المسلم من الأركان والشرائط والواجبات يسقط مع العجز، ولا تؤخر الصلاة عن وقتها. قال: ويشترط أيضا لوجوب الجمعة الاستيطان، يعني أن يكون مستوطنا في البلد. ولهذا من الخطأ أن بعض الناس إذا قاموا برحلة أو نزهة وكان عددهم كبيرا أنهم يقيمون الجمعة، وهذا غلط، لا بد من الاستيطان، بل والراجح لا بد من إذن الإمام. ولهذا شدد الفقهاء في الجمعة الثانية التي تقام في البلد، لا بد أن يصدر فيها إذن، بمعنى أنه يكون هناك حاجة لإقامة جمعة ثانية، لأن من مقاصد الشرع جمع الناس وعدم تفريقهم وإيجاد مساجد كثيرة، هذا مما يفرقهم، لكن إذا امتلأ المسجد وضاق بأهله فهنا لابد من فتح مسجد آخر تقام فيه الجمعة. وهل الحرية شرط لوجوب الجمعة والجماعة؟ طبعا على قولين المذهب منهما اشتراطها، يعني بمعنى أنها لا تجب الجمعة ولا الجماعة على العبد الرقيق، قالوا لأنه مشغول بخدمة سيده. وابن سعدي عليه رحمة الله يرجح وجوبها على العبد المملوك، يقول لأنه داخل في العمومات الموجبة للجمعة والجماعة، طبعا الرقيق الذكر، ويقول لأنه هو وسيده داخلان في التكليف، فالنصوص تشمل الأرقاء كما تشمل الأحرار. يقول: ولأن وجوب الصلاة مثل وجوب الصوم، فما دام الرقيق يجب عليه أن يصوم كذلك السيد يجب عليه أن يصوم كذلك الرقيق أيضا، وكما أنه يجب على الحر أن يصلي الجماعة والجمعة فكذلك يجب على الرقيق. والمذهب لا ينازعون في الصوم، وإنما ينازعون في الصلاة، صلاة الجمعة والجماعة. هذا كله من التكليف، فهو يقول أنها شاملة للصنفين، ولذلك يجب أن تكون فكذلك يجب أن تكون الجمعة الجماعة، يعني أنها تجب على الرقيق. وهذا القول فيه من القوة ما تلاحظون، لكن قد تختلف الجمعة عن الجماعة، قد تختلف الجمعة عن الجماعة في هذا، لأن الجمعة قد يحتاج إلى يعني وقت الذهاب إليها، قد لا تكون قريبة عنده يحتاج إلى وقت، والله أعلم. قال: وقولهم العبد مشغول بخدمة سيده، لأن وقت كله مستغرق لخدمة سيده، يجاب عنه أنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، والخدمة الواجبة للسيد مقيدة بأنها لا تعارض ما يجب عليه من الطاعة، ثم إنها مؤخرة عن وجوب طاعته لربه جل وعلا. فالعبد والسيد داخلان في التكليف. أما العبادات المالية، استثنى المؤلف العبادات المالية، لأن العبد لا يملك، هو وما ملك ملك لسيده، وحتى لو ملكه سيده فيعني هل يجب عليه أيضا أن يحج؟ هذا محل نظر. بل لو حج بإذن سيده هل تكفي عن حجة الإسلام؟ هذا محل خلاف بين أهل العلم، وإن كان ابن سعدي عليه رحمة الله يرجح صحة الحج. إذن الحج والزكاة والنذور والكفارات كل هذه عبادات مالية، حج طبعا عبادة مالية بدنية، فالعبد فيها في حكم المعسر. لاحظوا الآن تخريج ابن سعدي عليه رحمة الله يقول إن في حكم المعسر، لماذا؟ لأنه ما عنده شيء، ما عنده شيء يعني يقدمه، ولهذا يقولون أنه إذا لزمته كفارة يتحول مباشرة إلى الصوم، يتحول إلى الصوم. وهكذا أيضا لو نذر ولم يستطع الوفاء يتحول إلى الصوم. قال: لأنه لا يملك ولو ملكه السيد، فالمال الذي بيده للسيد يتعلق بالسيد أحكامه، يعني جميع الأحكام تتعلق بالسيد، لأن السيد من حقه أن يأخذه في أي وقت، لأن العبد أصلا ملك لسيده، فما كسبه يرجع إلى من؟ يرجع إلى السيد. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ما يقضيه المسبوق، هل هو أول صلاته أو آخرها؟ قال رحمه الله تعالى: الجواب: ليس بأولها في ابتداء النية وتكبيرة الإحرام قولا واحدا، وكذلك إذا أدرك المسبوق من الثلاثية أو الرباعية ركعة فإنه إذا قام يقضي ما عليه لا يسرد ركعتين، بل يصلي ركعة ثم يجلس للتشهد ثم يتم ما عليه. وما سوى هذه الصور الثلاث فيها قولان في المذهب، هما روايتان عن الإمام أحمد. المشهور عند المتأخرين أن ما يقضيه أول صلاته، ويستفتح له ويستعيد ويقرأ مع الفاتحة غيرها، وهذا لأن القضاء يحكي الأداء، فيقتضي أن الذي يقضيه يكون بصفة ما فاته سوى الصور المتقدمة. هذا حجة هذا القول. وأما استدلال بعضهم بأن في بعض ألفاظ حديث أبي هريرة رضي الله عنه: فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا، فليس الاستدلال صحيحا، لأن القضاء بمعنى الإتمام كما هو طريقة الكتاب والسنة. والقول الآخر أن الذي يقضيه هو آخر صلاته، وهو الصحيح الذي تدل عليه الأدلة والأصول والواقع، فإن الحديث صح بلا شك قوله: وما فاتكم فأتموا. والإتمام بناء الآخر على الأول وتتميمه له، ولفظة فقض بمعناها. ويدل على ذلك الصور السابقة، فلو كان يقضيه أول صلاته لوجب عليه ابتداء النية وتكبيرة الإحرام في قضائه. وأيضا هذا خلاف الواقع، فليس آخر الشيء هو أوله، لكن قال بعض القائلين بهذا القول: إذا قام لقضاء أولتي الرباعية أو الثلاثية قرأ مع الفاتحة استدراكا للقراءة الفائتة، وهذا قول حسن.
رحم الله ابن سعدي يرى أن ما يقضيه المسبوق هو آخر صلاته وليس أول صلاته، ولهذا قال في الإجابة على هذا السؤال، قال: ليس بأولها في ابتداء النية وتكبيرة الإحرام قولا واحد، لأنه يعني الآن ما هو أول الصلاة، هو الآن جاء في وسط الصلاة، قال ليس بأولها في ابتداء النية وتكبيرة الإحرام قولا واحد، لكن هو الآن إذا جاء يكبر الإحرام ولا لا؟ يكبر الإحرام حتى وإن كان في الثالثة أو الرابعة، هو لابد أن يأتي بتكبيرة الإحرام وهو واقف. وكذلك إذا أدرك المسبوق من الثلاثية والرباعية ركعة، لأن إذا أدرك ركعة قام وجاء بركعة ثم جلس للتشاهد الأول ثم قام وجاء بركعة في الثلاثية وركعتين في الرباعية وجلس للتشاهد الثاني. ولهذا يلغز الفقهاء يقولون صلاة فيها أربعة تشاهدات، صلاة فيها أربعة تشاهدات، اللي هي المغرب، المغرب إذا فاته كم ركعة؟ لا، إذا دخل ويش؟ إذا فاته ركعتان وحضر التشهد الأول مع الإمام، هذا واحد صح ولا لا؟ طيب، ثم قام وجاب التشهد ثاني صح ولا لا؟ ثم أتى بركعة وأتى بالتشهد، هذه كم تشهد؟ ثلاثة، لا احنا نبي أربعة، واحد واحد واحد. شوفوا، أولا حضر التشهد الأول مع الإمام، ثم قام مع الإمام وحضر التشهد الثاني، هذه كم؟ اثنين. إيه جاب تشهدين الآن صح ولا لا؟ ثم قام وأتى بركعة وتشاهد التشهد الأول بالنسبة له، واضح؟ هذا التشهد الثالث، ثم قام وأتى بالركعة الثالثة وتشاهد التشهد الرابع، واضح ولا مو واضح؟ هذه أربعة تشهدات، واضح؟ طيب، فهنا الذي جاء بعدما فات ركعة أو ركعتان، ابن سعدي يرجح أن ما يدركه هو آخر الصلاة، وهذا يترتب عليه أنه الضيب، وش يترتب عليه؟ هل يستعيد؟ يستعيد؟ هل يستفتح؟ طبعا لا. فيترتب عليه أنه إذا قام يلحق، يأتي بالصلاة، يأتي بما فاته، يقرأ مع الفاتحة سورة ولا لا؟ على قول ابن سعدي أن ما يدركه هو آخر الصلاة، يأتي بسورة ولا لا؟ انتبهوا، الآن ابن سعدي رحمه الله يرجح أن ما يدركه من فاته شيء من الصلاة هو أول صلاة ولا آخرها؟ يرجح أنه الآن بين يديكم وبين يديكم المكتوب، يرجح أنه آخرها، أنه آخر الصلاة. وش معنى أنه آخر الصلاة؟ أيوة، لا لكن هل الآن إذا قلنا أولها وش يختلف عن، وش الفرق بين نقول أولها وآخرها؟ أولها يستفتح، نعم، وغيره الفاتحة وسورة، هذا إذا قلنا أولها. فهو يقول إن ما يدركه هو آخر الصلاة، استمع إلى ما يقول، يقول وما سوى هذه الصور الثلاث اللي مرت فيها قولان في المذهب، هما روايتان عن الإمام أحمد، المشهور عند المتأخرين أن ما يقضيه أول صلاته فيستفتح له ويستعيد ويقرأ مع الفاتحة غيرها، واضح هذا ولا مو واضح؟ وهذا لأن القضاء يحكي الأداء، فيقتضي أن الذي يقضي يكون بصفة ما فاته سوى صور متقدمة، للصور الثلاث اللي محل اتفاق، اللي محل اتفاق. قال هذا حجة هذا القول. وأما استدلال بعضهم بأن في بعض ألفاظ الحديث أبي هريرة ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا فاقضوا، فليس الاستلال صحيحا، لأن القضاء بمعنى الإتمام كما هي طريق، يعني يقول إن الروايتين واحدة، فاقضوا وأتموا معناها هي إتمام الصلاة. ثم قال والقول الآخر أن الذي يقضيه هو آخر صلاته، وهو الصحيح الذي تدل عليه الأدلة والأصول والواقع، فإن الحديث صح بلا شك، قوله ومن فاتكم فأتموا، والإتمام بناء الآخر على الأول وتتميمه له، ولفظة فقضوا بمعناها، ويدل على ذلك الصور السابقة للثلاث، فلو كان ما يقضيه أول صلاته لوجب عليه ابتداء النية وتكبيرة الإحرام في قضائه. وأيضا هذا خلاف الواقع، فليس آخر الشيء هو أوله، هو أوله، لكن قال بعض القائلين بهذا القول إذا قام لقضاء أولتي الرباعية أو الثلاثية قرأ مع الفاتحة استراكا للقراءة، فهذا قول حسن. ابن سعدي رحمه الله إذا أراد أن يرجح قولا بناه كالجبل، وهذه طريقة المتمكن من العلم، وهذا ما مشى عليه أيضا ابن القيم وابن شيخ الإسلام. فإذا أراد أن يرجح قولا بناه وقواه حتى لا يستطيع القارئ أن يعدل عنه، لكن هل ما رجحه بسعدي هنا هو الراجح؟ هل ما يدركه من فاته شيء من الصلاة هو آخر الصلاة ولا أولها؟ الراجح أنه أولها، الراجح أنه أولها. ولهذا ابن سعدي الآن يقول تكبيرة الإحرام، نعم نقول لا بد من تكبيرة الإحرام، فلو أنه صلى من غير تكبيرة الإحرام وهو واقف ما صحت صلاته. يقول ابن سعدي رحمه الله النية، طبعا لا بد من النية، إن لم يأتي وينوي الآن صلاة الظهر أو صلاة العصر أو صلاة المغرب ما صحت صلاته، واضح ولا لا؟ فالراجح أن ما يدركه من الصلاة هو أولها. ولهذا ينسحب هذا على الجنازة، إذا جئت تصلي مع الإمام وقد فاتك تكبيرتان ثم جئت في الثالثة، هل هنا تدعو بالدعاء للميت؟ هذا كلام بالسعدي صح ولا لا؟ أن ما يدركه آخر الصلاة، لكن الراجح أنك تقرأ الفاتح، أنت بالنسبة لك هذه التكبيرة الأولى فأنت تقرأ الفاتح، إذا كبر الإمام للرابعة أنت تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. إذا قلت إن الجنازة ترفع نقول لك قل الله أكبر اللهم صل على محمد، الله أكبر اللهم اغفر له، الله أكبر السلام عليكم، ما في إشكال تستطيع. ولهذا قال الفقهاء يكبر متابعا، يعني الله أكبر الله أكبر الله أكبر. فابن سعدي الآن رجح أن ما يدركه هو آخر الصلاة، والراجح أن ما يدركه من فاته جزء من الصلاة هو أولها، هذا هو الراجح. لكن رحمه الله بنى هذا القول وأيده بعقلية، يعني بعقليات باستدلالات، ثم أيده أيضا بالدليل الأثري، دليل من الأثر. ولكن نحن نقول الروايتان مؤداهما أن أول أن ما يدركه هو أول الصلاة، والثانية مؤداها أن ما يدركه هو آخر الصلاة. فرق بين فقض وبين فاتم، هذا كلام أكثر أهل العلم، هذا كلام أكثر أهل العلم. نعم، الرواية فأتم الإتمام تدل على أن أن ما أدركه أول الصلاة، فأتم واضح. وأما رواية فقض تدل على أن آخر، لكنه رحمه الله هو وظف الروايتين على ما يرجحه على أن ما يدركه هو آخر الصلاة. نعم، أقرأ.
قال رحمه الله تعالى إذا سبق المأموم إمامه فما حكم ذلك؟ قال الجواب المشروع أن المأموم لا يشرع في ركن حتى يصل إمامه إلى الركن الذي يليه، كما دلت عليه الأحاديث وعمل الصحابة رضي الله عنهم. وأما سبق المأموم لإمامه فهذا محرم منهي عنه متوعد عليه بالعقوبة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار أو يجعل صورته صورة حمار؟ وقال: إنما جعل الإمام ليؤتم به. والحديثان في الصحيحين. وأما حكم سبقه له فلا يخلو الحال، إما أن يكون السبق عمدا، وإما أن يكون جهلا أو نسيانا، فالعمد يبحث فيه عن الإثم وعن بطلان الركعة وبطلان الصلاة، والجهل والنسيان إنما يبحث فيهما عن بطلان الركعة فقط. وبيان ذلك أنه إن سبقه عمدا ذاكرا بركن الركوع أو بركنين غير ركوع فإن صلاته تبطل بمجرد هذا السبق. مثال سبقه بركن الركوع أن يركع المأموم ويرفع من الركوع قبل أن يصل الإمام للركوع. ومثال السبق بركنين أن يسجد المأموم قبل سجود إمامه ثم يرفع ثم يسجد السجدة الثانية قبل أن يصله الإمام، فهذا تبطل صلاته ويعيدها من أولها. وإن سبقه بركن غير ركوع أو إلى ركن الركوع بأن ركع مثلا قبل ركوع إمامه فهذا عليه أن يرجع ليأتي بالركوع بعد إمامه، فإن لم يفعل حتى أدركه الإمام فيه بطلت صلاته. ولا تبطل صلاته بمجرد هذا السبق إلى ركن الركوع أو بركن واحد غير الركوع المذهب. وعن أحمد ما يدل على بطلان صلاته بمجرد السبق وهو ظاهر الأدلة، فهذا حكم المتعمد. وأما إذا وقع السبق نسيانا أو جهلا فلا يخلو، إما أن يرجع فيأتي بما سبق به مع الإمام أو لا بما سبق به مع الإمام أو لا، فإن رجع صحت ركعته مطلقا سواء كان السبق إلى ركن أو بركن أو بركنين أو أكثر. فإن لم يرجع حتى لحقه الإمام، فإن كان سبقه إلى ركن ركوع بأن ركع ساهيا أو جاهلا قبل إمامه ثم ركع الإمام والسابق في ركوعه صحت ركعته واعتد بها. ومثله السبق بركن واحد غير الركوع. وإن كان السبق بركن الركوع أو بركنين غير الركوع فإن رجع قبل وصول الإمام له صحت أيضا ركعته، وإن لحقه الإمام لغت الركعة التي وقع فيها السبق. هذا تفصيل جامع لأحوال المسابقة. وقد تبين أن الجاهل لا تبطل صلاته على كل حال، وكذلك الناسي، وإنما التفصيل المذكور في ركعته هل يعتد بها أم لا.
المؤلف رحمه الله في هذا السؤال إجابة هذا السؤال حول السبق، يعني سبق الإمام للمأموم أو سبق المأموم للإمام. قال: المشروع أن المأموم لا يشرع في ركن حتى يصل إمامه إلى الركن الذي يليه، كما دلت عليه الحديث وعمل الصحابة رضي الله عنه، وهذا مقتضى الاقتداء. إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا ركع فاركع، أنت الآن تتبع الإمام فتفعل بعد فعله. وأما سبق المأموم لإمامه فهذا محرم منهي عنه، وهذا من أكثر الأخطاء وقوعا عند الناس. ولو قيل إن من أكثر الأخطاء في الصلاة ثلاثة أخطاء أو أربعة لما كان بعيدا، هذا واحد منها. الثاني كثرة الحركة، وقد مر معنا ورجحنا أن الحركة المبطلة للصلاة هي الحركة الكثيرة المتوالية. ثالثا رفع البصر إلى السماء، هذا كثير للأسف، يعني إما يرفع بصره إلى السماء أو ينشغل يعني قراءة أو ينشغل بشيء أمامه أو ينشغل بسماع صوت، ومن ذلك الانشغال بالجوال الآن. ومن الأخطاء أن بعض الناس إذا جاء والإمام راكع لا يكبر تكبيرة الإحرام، وهذا لا تنعقد صلاة أصلا، هذه أخطاء متكررة ويكاد الإنسان يراها في عامة المساجد التي يصلي فيها، فانتبهوا ونبهوا غيركم. قال: منهي عنه متوعد عليه بالعقوبة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار أو يجعل صورته صورة حمار. وهذا وعيد عظيم، وعيد شديد. وقال: إنما جعل الإمام ليؤتم به. والحديثان في الصحيحين. وأما حكم سبقه له، الضمير هنا سبقه، ما المقصود؟ المأموم له للإمام. وانتبهوا بارك الله فيكم، طبعا هذا ليس متنا دقيقا، لكن كما قلت سابقا في درس سابق، أهم شيء في المتون هو الضمائر، عودة الضمائر. فإذا ضبط طالب العلم الضمائر وعرف إلى أي شيء تعود، سهل عليه فهم المتن. فهنا يقول سبقه له، يعني حكم سبق المأموم لإمامه، فلا يخلو الحال، إما أن يكون السبق عمدا، وإما أن يكون جهلا ونسيانا. طبعا جهلا ونسيانا هذا معفو عنه، لكن هل يعتد بما سبق به بالركعة التي سبق فيها أو لا، هذا محل خلاف. فالعمد يبحث فيه عن الإثم وعن بطلان الركعة وبطلان الصلاة، والجهل والنسيان إنما يبحث فيهما عن بطلان الركعة فقط. الصلاة لا تبطل، الإثم ها مرفوع عنه، مرفوع. وبيان ذلك، وهذا من الإبداع في تقرير المسائل وضبطها ويعني توضيحها. شوف الآن هو وضع أعطاك أصل المسألة، قال بالنسبة للعمد الإشكال فيه كذا، بالنسبة للجهل والنسيان الإشكال فيه كذا. فعندنا الآن العمد يتعلق فيه الإثم، يتعلق فيه بطلان الركعة، يتعلق فيه بطلان الصلاة كلها، ثلاث أمور. وأما الجهل والنسيان فالكلام فيه فقط في بطلان الركعة، لأنها لا تبطل صلاته، ولا أيضا يأثم يرتفع عن الإثم لأنه معذور. وبيان ذلك أنه إن سبقه، ضمير يعود على من؟ إن سبق المأموم الإمام عمدا ذاكرا بركن، ولاحظوا التعبير الدقيق، فرق بين أن تقول سبق بركن وسبق إلى إلى ركن. إن سبقه عمدا ذاكرا بركن الركوع أو بركنين غير الركوع فإن صلاته تبطل بمجرد هذا السبق. مثال سبقه بركن الركوع أن يركع المأموم ويرفع من الركوع قبل أن يصل الإمام للركوع. طبعا هذا الآن عمد ولا سهو؟ هذا عمد، فهذا تبطل صلاته. ومثال السبق بركنين يعني غير الركوع أن يسجد المأموم قبل سجود إمامه ثم يرفع ثم يسجد السجدة الثانية قبل أن يصله الإمام. هنا ركنين، السجود والرفع من السجود، فهذا تبطل صلاته ويعيدها من أولها. لماذا؟ لأنه متعمد وسبق الإمام بركن الركوع أو سبق الإمام بركنين غير الركوع. قال: فإن لم يفعل حتى أدركه الإمام فيه، الضمير يعود على ماذا؟ فإن لم يفعل حتى أدركه الإمام فيه. قال: وإن سبقه بركن غير الركوع أو إلى ركن الركوع، لاحظوا التعبير بركن أو إلى ركن، وإن سبقه يعني سبق المأموم الإمام بركن غير ركوع بركن غير ركوع أو إلى ركن الركوع بأن ركع مثلا قبل ركوع إمامه، فهذا عليه أن يرجع ليأتي بالركوع بعد إمامه. يعني المأموم الآن ركع قبل الإمام، فإن وصل الإمام إليه وهو راكع ما يستفيد المأموم، لأن المأموم متى يصح ركوعه؟ بعده. فإذا ركع فاركعه. فكون الإمام أدركه وهو راكع هذا لا يعتد به. قال فهذا عليه أن يرجع، من هو ليرجع؟ المأموم، ليأتي بالركوع بعد إمام. نقول له ارفع وارجع واركع، أما ركوعك السابق الذي سبقت به الإمام فلا عبرة به. فإن لم يفعل من هو؟ المأموم، حتى أدركه الإمام فيه الضمير يعود على ماذا؟ على الركوع، بطلت صلاته. لماذا؟ لأنه لم يأتي بالركوع بعد الإمام، لأنه لم يأتي بالركوع بعد الإمام. قال ولا تبطل صلاته المأموم بمجرد هذا السبق إلى ركن الركوع أو بركن واحد غير الركوع على المذهب. وعن أحمد ما يدل على بطلان صلاته بمجرد السبق وهو ظاهر الأدلة. الآن المؤلف خالف المذهب، المذهب وسعوا ولا ضيقوا؟ المذهب وسعوا ولا ضيقوا؟ المذهب وسعوا، وابن سعدي عليه رحمة الله ضيق، لأنه يقول خلاص تبطل صلاته. فهذا حكم المتعمد. إذن المتعمد نقول إن سبق الإمام بركن فلا إشكال في بطلان صلاته، وإن سبق الإمام إلى الركوع ولحقه الإمام فيه ولم يرجع فلا شك في بطلان صلاته. قال وأما إذا وقع السبق نسيانا أو جهلا فلا يخلو، إما أن يرجع، منه ليرجع؟ المأموم، فيأتي بما سبق به مع الإمام أو لا. وأما إذا وقع السبق سيانا أو جهلا فلا يخلو، إما أن يرجع فيأتي بما سبق به مع الإمام أو لا. سبق ولا سبق؟ ها أيهما؟ إذا وقع السبق منين؟ من المأموم نسيانا أو جهلا فلا يخلو، إما أن يرجع، من هو ليرجع؟ المأموم، فيأتي بما سبق ولا سبق؟ كلاهما يصلح. تقول بما سبق يعني سبق المأموم الإمام، بما سبق بما سبقه إليه الإمام، لأن الآن الإمام يعتبر سبقه. فيأتي بما سبق به مع الإمام أو لا، فإن رجع صحت ركعته، مثل ما قلنا في الركوع تماما، يعني هو الآن سبق الإمام ثم الإمام لحقه، فهنا إن رجع وأتى به قال صحت ركعته مطلقا، سواء كان السبق إلى ركن أو بركن أو بركنين أو أكثر. فإن لم يرجع حتى لحقه الإمام هذا له حكم. إذن الآن سبق إلى ركن أو سبق بركن أو ركنين، يعني لنفرض أن المأموم سجد قبل إمامه ورفع ثم سجد الإمام، الآن المأموم سبق بركنين، نقول ارجع واسجد مع الإمام وصلاتك صحيحة. فإن لم يرجع حتى لحقه الإمام، فإن كان سبقه إلى ركن الركوع بأن ركع ساهلا أو جاهلا قبل إمامه ثم ركع الإمام والسابق في ركوعه صحت ركعته واعتد بها، ومثل السبق بركن واحد غير الركوع. فإن كان سبقه، من اللي سبق؟ المأموم إلى ركن الركوع بأن ركع ساهيا أو جاهلا قبل إمامه ثم ركع الإمام والسابق في ركوعه، من هو السابق؟ المأموم، يعني لا زال المأموم راكعا صحت ركعته واعتد بها المأموم، ومثل السبق بركن واحد غير الركوع. بمعنى الآن هل المأموم رجع بعد الإمام ولا ما رجع؟ ما رجع. لماذا عفي عنه هنا؟ لأن ناسي أو جاهل. لاحظت الفرق بين المتعمد وبين الناس والجاهل. هذه في المتعمد تبطل ها الصلاة. نعم، احنا ذكرنا المضيق والموسع، احنا كلامنا الآن في ابن سعدي رحمه الله. طيب، قال رحمه الله: واعتد بها ومثل السبق بركن واحد غير الركوع. وإن كان السبق بركن الركوع أو بركنين غير الركوع، فإن رجع، من هو الذي رجع؟ المأموم قبل وصول الإمام له، يعني للركن اللي هو الركوع، صحت أيضا ركعته. وإن لحقه الإمام لغت الركعة التي وقع فيها السبق. إن لحقه الإمام بمعنى أنه لم يرجع بعد الإمام تبطل هنا الركعة. وهنا يخالف النسيان والجهل، يخالف ماذا؟ يخالف العمد. العمد تبطل الصلاة كلها، وهنا تبطل الركعة فقط. هذا تفصيل جامع لأحوال المسابقة، وقد تبين أن الجاهل لا تبطل صلاته على كل حال، وكذلك الناس طبعا الصلاة لا تبطل، لكن الشأن تفصيل مذكور في ركعتها ليعتد بها أو لا. إذن عندنا المتعمد إن سبق الإمام بركن أو سبقه إلى ركن الركوع ولم يرجع، ها بطلت الصلاة كلها. واضح ولا؟ طيب، الناس والجاهل إن سبق الإمام بركن أو إلى ركن الركوع ولحقه الإمام بهذا الركن فهنا صحت صلاته لأنه معذور. فإن رفع من الركن من الركوع ولم يلحقه الإمام به، ها بطلت الركعة، بطلت الركعة. طبعا لم يرجع، ما جاء يعني أتى بالركن، بطلت الركعة. فهنا المتعمد تبطل الصلاة بالجملة، وأما الساهي والناس والجاهل فتبطل الركعة فقط. وهناك من يقول بعدم بطلان الركعة، لكنه قول لا ضعيف جدا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: الصفات المعتبرة في الإمام في الصلاة اشتراطا وأولوية. قال: ما هي الصفات المعتبرة في الإمام في الصلاة اشتراطا وأولوية؟ الجواب: إذا جمع الإمام خمسة أمور: الذكورية والتكليف والإسلام والعدالة والقدرة على جميع شروط الصلاة وأركانها، صحت إمامته في كل الأحوال إلا الجمعة، فيشترط مع الخمسة الحرية والاستيطان في القرية. فإن اختل من هذه الأمور شيء، فإما ألا تصح صلاته وإمامته كالكافر، وإما أن تصح صلاته دون إمامته كالفاسق، وإما أن تصح إمامته في النفل مطلقا وفي الفرض بمثله كالصبي المميز، وإما أن تصح إمامته بمثله فقط كالمرأة والعاجز عن الشيء من الأركان والشروط. ويستثنى الإمام الراتب إذا عجز عن القيام فتصح إمامته بالقادرين عليه، وكذلك الرقيق والمسافر وغير المتوطن لا تصح إمامتهم في الجمعة. هذا التفصيل المذكور هو المشهور في المذهب، وفيه قول آخر وهو الأصح دليلا، أن كل من صحت صلاته لنفسه صحت إمامته، بل من لم تصح صلاته لنفسه إذا لم يعلم به المأموم حتى فرغ فلا إعادة. وليس ثم دليل يجب المصير إليه في إبطال إمامة الفاسق والعاجز عن الشروط والأركان والصبي البالغ، بل عموم الأدلة تدل على جواز ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في أئمة الجو: يصلون لكم فإن أصابهم فلهم ولكم، وإن أخطأوا فعليهم ولكم. والعاجز عن واجبات الصلاة لا يصير مخلا بواجب عليه، فكما أنه معذور فالمصلي خلفه كذلك. وعموم قوله صلى الله عليه وسلم: يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا بالسنة سواء فأقدمهم هجرة. وهو في الصحيح يتناول العدل والفاسق والحر والعبد والكبير والصغير والمسافر والمقيم والجمعة والجماعة والقادرة على جميع الأركان والشروط والعاجز عن بعضها. وقد أما عمرو بن سلمة قومه وهو ابن 7 سنين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا في صحة الإمامة بل فقط بقطع النظر عن الأولوية. وأما من هو أولى بالإمامة فاعلم أن جميع الولايات والتقديمات الشرعية ينظر فيها إلى من هو أقوم بمقاصد تلك الولاية وأعظمهم كفاءة وقدرة عليها، ومنها الإمامة. وقد فصل النبي صلى الله عليه وسلم فيها الأمر في الحديث السابق، وجعل العلم بالكتاب والسنة والدين هي أولى ما يقدم به الإمام، فمن جمع القراءة والعلم والدين فهو أحق بالإمامة، فإن اشترك اثنان فأكثر في هذه الصفات فالمتميز منهما والراجح يرجح. والترجيحات متعددة قد ذكرها الفقهاء، ومع الاستواء في وجودها أو عدمها على سن، وهذا في ابتداء الأمر، وإلا من كان مترتبا في مسجده أو في بيته فهو أحق بالإمامة من غيره، وإن كان الغير أفضل منه بتلك الصفات. وهذا مضطرد في جميع الولايات والوظائف الدينية، إذا كان المتولي لها غير مخل بمقصودها فلا يفتات عليه ويقدم غيره ولو أفضل منه. وأما الذي يعتبر التقديم به في الفضل في الصفات المقصودة ففي ابتداء الأمر لا في استمراره ودوامه، فلا تؤخذ أحكام الابتداء من أحكام الدوام ولا بالعكس، والله أعلم.
المؤلف رحمه الله في هذا الجواب بيّن ما يتعلق بالإمام ومن الأولى بالإمامة وما هي الشروط المعتبرة فيه، وقال إذا جمع الإمام 5 أمور وهي الذكورية والتكليف، طبعا لا يجوز أن تأم المرأة، لا يفلح قوم ها ولوا أمرهم امرأة، فلا يجوز للمرأة أن تأم الرجال. وأما إمامة المرأة للنساء فعلى 3 أقوال لأهل العلم، قيل إن صلاة الجماعة للنساء ها سنة، وقيل مكروهة، وقيل
حرام
مباحة، وقيل مباحة، وهذا هو الظاهر والعلم عند الله أنها مباحة. والإسلام لابد أن يكون الإمام مسلما ذكرا ومكلفا، يعني بالغا عاقلا وعدلا، العدالة والعدل هو يقولون من لم يقارف الكبيرة ولم يصر على الصغيرة، والقدرة على جميع شروط الصلاة وأركانها، قال صحة إمامته في كل الأحوال إلا الجمعة ففيها زيادة شروط. لكن نقول أن التكليف لا يسلم أنه لا بد أن يكون بالغا، العاقل نعم لكن البالغ لا يلزم، لأن ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم أجاز إمامة ابن 7، وابن 7 مميز كما ثبت في الصحيح. قال الجمعة أيضا يشترط فيها لمن يأمها الحرية، أن يكون حرا، العبد لا يأم عند يعني في المذهب والاستطاعة في القرية، لا بد أن يكونوا مستوطنين في القرية، فإذا كانوا في رحلة نزهة برية مسافرين ما يقيمون الجمعة. فإن اختل من هذه الأمور شيء فإما أن لا تصح صلاته وإمامته كالكافر، هذا لا تصح لا إمامته ولا صلاته، لأنه مطالب بأن يأتي بالأساس الذي تبنى عليه الصلاة، وهذا صريح حديث معاذ حينما بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن وقال له إنك ستأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله، فإن هم أطاعوك فأعلموا أن الله افترض عليهم 5 صلوات الحديث. قال وإما أن تصح صلاته دون إمامته كالفاسق، فاسق الذي يعني اقترف معصية وعرف بها هذا صح صلاته لكن دون إمامته. وإما أن تصح إمامته في النفل مطلقا وفي الفرض بمثله كالصبي المميز. والراجح أن الصبي المميز يأم غيره ويأم البالغين للدليل. وإما أن تصح إمامته بمثله فقط كالمرأة والعاجز عن شيء من الأركان والشروط، ويستثنى الإمام الراتب إذا عجز عن القيام فتصح إمامته بالقادرين عليه. يعني يصلي الإمام الراتب جالسا، لكنهم إن بدأ الصلاة جالسا صلوا خلفه جلوسا. وكذلك الرقيق والمسافر وغير المستوطن لا تصح إمامتهم في الجمعة، وهذا غير مسلم. الراجح أنه يأم المسافر، لكن المذهب يقولون لا يأم ولا يعتد به في العدد لأنهم يشترطون العدد 40. هذا التفصيل المذكور هو المشهور في المذهب. ثم قال ابن سعدي: وفيه قول آخر وهو الأصح دليلا، أن كل من صحت صلاته لنفسه صحت إمامته، بل من لم تصح صلاته لنفسه إذا لم يعلم به المأموم حتى فرغ فلا إعادة عليه. هذا أمر مهم جدا. يعني ابن سعدي رحمه الله يقول القاعدة أن من صحت صلاته صحت إمامته، بل إن ابن سعدي رجح يعني أمرا هو غاية الحقيقة في يعني الخطورة، لأن أكثر أهل العلم يرون أنه ما ليس براجح ويرون بطلان الصلاة فيه. يقول إذا صلى الإمام وهو محدث يعني يعلم بطلان صلاته. كيف يعلم بطلان صلاته؟ لأنه محدث أو أحدث في الصلاة واستحى أنه يخرج، استحى من الناس، يعني استحى من الناس ولم يستحي من الله، فأتم الصلاة وهو محدث. هنا المأمومون لا يعلمون أنه محدث، هل يعني يطالبون بالإعادة؟ طبعا أكثر أهل العلم يقولون نعم وهو المذهب. ها لا، هذه تختلف، لا تنقلنا إلى شيء آخر. نحن نتكلم في المتعمد العالم بطلان صلاته، فإذا صلى وانتهت الصلاة والمأموم لم يعلم، يقول ابن سعدي إن صلاة المأمومين صحيحة. وهذا يعني هذا هو الذي لا يسع الناس العمل إلا به. أنا لماذا تبطل صلاتي وأنا مالي دم ولا ما أعلم؟ هو يتحمل ويحاسب يوم القيامة. ولهذا الحنفية يشددون في هذا، يقولون إن صلى وهو يعلم يصل الكفر والعياذ بالله، لأنه عبد الله على غير هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الصلاة لله ولا ما يبلى الله؟ ما يبلى الله؟ لا ما يبلى الله، الصلاة ما يبلى. صلي وهو غير طاهر لله؟ لا، هذه للناس، استحى من الناس، واضح. لكن لو علم المأموم أثناء الصلاة بطلت. بس على طول الله يهديكم، إذا أفتيت ضيقت على الناس بطلت على طول صلاتهم المأموم. الإمام انتهينا، الإمام انتهينا منه. أنا أتكلم عن المأموم. علم المأموم أثناء الصلاة أن إمامه محدث، أيوة، ينفصل، ينوي الانقطاع ويكمل صلاته، وصلاته صحيحة لا إشكال فيها. يقدم، لكن الإمام ما هو مقدم الآن. نفرض أن المأموم علم، علم المأموم بمعنى أنه مثلا أي سمع صوتا من الإمام، أو جاء شخص وقال للإمام محدث ولم يتوضأ، أو قال للإمام أنت أحدثت ولم تتوضأ، يمكن الإمام ناسي. لكن لو صلى الإمام ناسيا بالناس ولم يعلم إلا بعد الفراغ من صلاته، فصلاة المأمومين وصلاته بالاتفاق باطلة ويعيد الصلاة. وقد ثبت أن عمر رضي الله عنه صلى بالناس وهو جنب ثم لم يعلم إلا ضحا حينما ذهب لقضاء الحاجة، علم أنه احتلم فأعاد الصلاة ولم يأمر من صلى معه بالإعادة. طيب ها؟ بعد صلاة أن صلاتهم صحيح. إذا علموا بعد السلام، لما قال السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، هو ذكر قال أنا صليت وأنا جنب، صلاة المؤمنين صحيح، وهذا لا إشكال فيه، هذا لا أبدا، المؤمنين لا ما يلزمهم لعادة، لا يلزمهم. وحتى لو علم وأخفى عليهم هو الذي يحاسب، صلاتهم صحيح على الراجح. طيب ثم قال وليس ثم دليل يجب المصير إليه في إبطال إمامة الفاسق والعاجز عن الشروط والأركان والصبي البالغ، بل عموم الأدلة تدل على جواز ذلك، وهذا هو الراجح، كلام السعدي هو الراجح. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في أئمة الجور صلون لكم فإن أصابوا فلهم ولكم، وإن أخطأوا فعليهم ولكم. والعاجز عن واجبات الصلاة لا يصير مخلا بواجب عليه، فكما أنه معذور فالمصلي خلفه كذلك. العاجز أليس معذورا؟ ها؟ ألا يأخذ الأجر كاملا لو صلى جالسا؟ إذن المأموم من باب أولى. وعموم قوله صلى الله عليه وسلم يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في قراءة سواء فعلهم السنة، كانوا في السنة سواء فأقدموا هجرة. وفي الصحيح يتناول العدل والفاسق والحر والعبد والكبير والصغير والمسافر والمقيم والجمعة والجماعة والقادر على جميع الأركان والشروط والعاجز عن بعضها. وهذا هو الراجح، كلام السعدي هو الراجح، يعني النصوص بعمومها تدل على صحة إمامة هؤلاء. وقد أما عمرو بن سلمة قومه وهو ابن 7 سنين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، قصة المشهورة، هذا في صحة الإمامة، بل هذا في صحة الإمام، بل فقط بقطع النظر عن الأولوية، يعني من هو الأولى بالإمامة. وأما من هو أولى بالإمامة فاعلم أن جميع الولايات والتقديمات الشرعية ينظر فيها إلى من هو أقوم بمقاصد تلك الولاية وأعظمهم كفاءة وقدرة عليها ومن الإمام، يعني من هو الذي يعني فعلا مؤهل أن يؤم، يحسن القراءة، يحسن تقويم المأمومين، يحسن متابعتهم، يحسن توجيههم، يحسن تعليمهم، يفقه صلاته، هذا هو المقدم في ذلك. قد فصل النبي صلى الله عليه وسلم فيها الأمر في الحديث السابق، وجعل العلم بكتابه والسنة، والدين هي أولى ما يقدم به الإمام، فمن جمع القراءة والعلم والدين فهو أحق بالإمامة، فإن اشترك اثنان في أكثر في هذه الصفات فالمتميز منهما، والراجح يرجح، والترجيحات متعددة قد ذكرها الفقهاء، ومع الاستواء في وجودها أو عدمها الأسن يعني الأكبر سنا، لقوله صلى الله عليه وسلم ليؤذن لكما أحدكما ويؤمكما أكبركما. وهذا في ابتداء الأمر، وإلا من كان مترتبا في مسجد يعني الإمام الراتب في مسجد أو في بيته لا يؤمن الرجل الرجل في بيته ولا في سلطانه ولا يجلس على تكريمته إلا بإذنه، فهو أحق بالإمامة من غيره، وإن كان الغير أفضل من تلك الصفات. وهذا مضطرد في جميع الولايات والوظائف الدينية، يعني يشمل هذا القضاء ويشمل الحسبة ويشمل الإفتاء وغيرها، إذا كان المتولي لها غير مخل بمقصودها فلا يفتات عليه ويقدم غيره ولو كان أفضل منه. وأما الذي يعتبر التقديم به في الفضل في الصفات المقصودة ففي ابتداء الأمر لا في استمراره، يعني في ابتداء الأمر إذا أردنا أن نفاضل بين شخصين تقدم لمسجد واحد هنا نطبق هذه الصفات، أما إذا كان شخص مرتب إمام ما في مجال، ما نجيب إذا جاء اللي أفضل منه نقول له ارجع صلي، لا لا في استمراره ودوامه، فلا تؤخذ أحكام الابتدائي من أحكام الدوام ولا بالعكس. هذا جميل من ابن سعدي، يقول يعني أن الأحكام اللي تتم في الابتداء لا نسحبها يعني على الدوام، بمعنى أن ناتي لشخص ويكون أفضل، جاء عالم أو جاء شيخ هذا التلميذ والتلميذ هذا إمام راتب، ما نقول يتقدم الشيخ، لا، إلا إذا التلميذ قدم الشيخ إكراما له فهذا لا إشكال فيه، لكن ما يقدم الجماعة الشيخ والتلميذ هو الإمام الراتب، كذلك لا يقدمون الأب والابن هو الإمام الراتب، والعكس كذلك، العكس كذلك، يعني لا ينبغي إذا كان شخص مؤهل للإمامة وهو الإمام ويأتينا شخص آخر نقول لا يصلي بنا هذا الشخص لندربه لنعلمه، هذا غير مناسب. واعلم بارك الله فيك أن الفقهاء ذكروا مرجحات كثيرة جدا، بل بالغوا في بعض المرجحات وذكروا أمور عجيبة، ولهذا نعى عليهم بعض يعني من اشتغلوا بالسنة، نعوا على بعض الفقهاء يعني ذكرهم لبعض الأمور التي لا تناسب، وقد بالغ بعض طلاب العلم المعاصرين في تأليف لهم بذكر بعض هذه الأمور، ونحن نقول لا ينبغي الحقيقة، حتى وإن وجدت أقوال شاذة لبعض أهل العلم فلا ينبغي إشاعتها ولا ينبغي التندر بها، وهذا مما يعني يروى يطوى ولا يروى، هذا مما يطوى ولا يروى. ذكروا مسألة جمال الزوجة، وذكروا مسألة كرمكم الله، يعني أي ذكروا أمور غير مناسب. نعم اقرأ.
قال رحمه الله تعالى: ما الذي يعتبر في اقتداء المأموم بإمامه؟ قال: الجواب الذي الشرط الذي لا يختلف العلماء فيه، أنه إذا أمكن المأموم متابعة إمامه فلا بد من هذا الشرط، وإمكان متابعته برؤية للإمام أو لمن خلفه أو سماع صوته أو صوت المبلغ عنه، فمتى فقد هذا الشرط لم يصح الاقتداء، ومتى وجد والإمام والمأموم في المسجد لم يشترط غيره. فإن كان أحدهما خارج المسجد فلا بد من رؤية المأموم للإمام أو لمن خلفه ولو في بعض الصلاة، ولا بد أيضا أن لا يكون بينهما طريق مسلوك أو نهر تجري فيه السفن على المذهب. والصحيح عدم اعتبار الأمرين، وهو أحد القولين في المذهب، لعدم الدليل على إيجاب ذلك مع إمكان الاقتداء، ولعدم المانع في موضع صلاتهما، فلا يضر الحائل المانع، هذا مع قولنا إن الصلاة لا تصح في الطريق، وإن قلنا بصحتها وهو الصحيح فالأمر واضح.
في هذا في إجابة هذا السؤال ذكر العلامة بن سعدي اقتداء المأموم بالإمام، وهنا الفقهاء رحمهم الله يقولون لا يخلو الأمر، إما أن يكون المأموم داخل المسجد الذي يؤم فيه الإمام، فهنا يحتاج إلى رؤية الإمام أو من يرى الإمام أو سماع الصوت، وإما طبعا واتصال الصفوف، وإما أن يكون خارج المسجد، وهنا يحتاج إلى رؤية الإمام أو من يرى الإمام وسماع الصوت واتصال الصفوف، وألا يكون بينهما فاصل. يقول ابن سعدي: الشرط الذي لا يختلف العلماء فيه أنه إذا أمكن المأموم متابعة إمامه فلا بد من هذا الشرط، وإمكان متابعته برؤية للإمام أو لمن خلفه أو سماع صوته أو صوت المبلغ عنه، فمتى فقد هذا الشرط لم يصح الاقتداء. يعني إذا كان لا يسمع الصوت أو لا يرى الإمام أو من يرى الإمام، ومتى وجد والإمام والمأموم في المسجد لم يشترط غيره. يعني إذا كان الإمام في المسجد والمأموم في المسجد فهنا يكفي سماع الصوت أو رؤية الإمام أو من يرى الإمام، ولا يشترطون حتى اتصال الصفوف ما داموا داخل المسجد. قال فإن كان أحدهما خارج المسجد، يعني الغالب أن المأموم فلا بد من رؤية الإمام، مأموم للإمام أو لمن خلفه ولو في بعض الصلاة. وطبعا رؤية المأموم للإمام أو لمن يرى الإمام، بمعنى هنا الآن إذا كان أحد يصلي خارج توسعة المسجد النبوي والصفوف متصلة، الآن اللي هناك يرى الإمام أو من يرى الإمام ولا لا؟ ها؟ يرى من يرى الإمام، لأن الآن اللي خلفه يراه، الصف الثاني يرى الأول، الثالث يرى الثالث، وهكذا إلى آخر الصف، فهو يرى الإمام أو من يرى الإمام. ولا بد أيضا أن لا يكون بينهما طريق مسلوك أو نهر تجري فيه السفن على المذهب، والصحيح عدم اعتبار الأمرين. يعني حتى لو كان بن سعد يرجح، حتى لو كان في طريق يقول تصح الإمامة ما دام أنه يرى الإمام أو من يرى الإمام ويسمع الصوت وهو أحد القولين في المذهب، لعدم الدليل على إيجاب ذلك مع إمكان الاقتداء ولعدم المانع في موضع صلاتهما، فلا يضر الحائل المانع هذا مع قولنا إن الصلاة لا تصح في الطريق، وإن قلنا بصحتها وهو الصحيح فالأمر واضح. طبعا الطريق ذكروا رحمك الله ذكروا أنه لا تصح الصلاة فيه لأنه يضيق على السالكين، ولكن القول الثاني أنها تصح وإن كان ضيق على غيره فيأثم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: موقف المأموم مع إمامه في الصلاة. قال: في موقف المأموم مع إمامه في الصلاة. الجواب: الموقف أربعة: واجب ومندوب وجائز وممنوع. أما المندوب فهو وقوف المأمومين إذا كانوا اثنين فأكثر خلف الإمام، ووقوف المرأة الواحدة خلف الرجل. والجائز وقوف المأمومين جانبي الإمام أو عن يمينه، ووقوف المرأة عن يمين الرجل، واختلف في الوقوف عن يسار الإمام مع خلو يمينه. والمذهب أنه ممنوع، والصحيح أنه من الجائز. وإدارة النبي صلى الله عليه وسلم ابن عباس لما وقف عن يساره إلى يمينه يدل على استحباب ذلك، واستحباب الإدارة لا وجوبها، لأن فعله صلى الله عليه وسلم يدل على الندب. والموقف الواجب وقوف الرجل الواحد عن يمين إمامه، والموقف الممنوع وقوف الرجل وحده خلف الإمام أو خلف الصف مطلقا على المذهب، وعلى القول الثاني في حال إمكان اصطفافه، فإن لم يمكنه بأن لم يجد في الصف مكانا سقط عنه وجوب الاصطفاف ووقف وحده، وإمام العراة يقف بينهم وجوبا، والمرأة إذا أمت النساء تقف وسطهن استحبابا، فإن وقف معه من يعلم عدم صحة صلاته فهو منفرد، وإن وقف معه محدث أو نجس لا يعلم منه ذلك فالاصطفاف صحيح، وإن وقف معه صبي وهو رجل لم يصح المذهب، وعلى القول الصحيح يصح، والله أعلم.
قال المؤلف رحمه الله إجابة على هذا السؤال حول موقف المأموم مع إمامه، قال: الموقف أربعة، يعني حال المأموم مع إمامه يتلخص في أربعة أمور، يعني أربعة مواقف: واجب ومندوب وجائز وممنوع. المندوب وقوف المأمومين إذا كانوا اثنين فأكثر خلف الإمام، وكان في أول الإسلام الإمام يكون في الوسط، فنسخ إلى أن يتقدم الإمام على المأمومين. ووقوف المرأة الواحدة خلف الرجل حتى لو هي زوجته أو بنته أو أمه من محارمه، بعض الناس يظن أن اللي يقف خلفه هي الأجنبية، لا، المرأة عموما تقف خلفه، أنت تصلي أنت زوجتك لحالكم، فقط أنت أمام وهي في الخلف. والجائز وقوف المأمومين جانب الإمام أو عن يمينه. ومن الأخطاء الشائعة أن الناس الآن ما يصفون عن يسار الإمام، لو احتيج إلى أن يصفوا مع الإمام يصفون على يمينه، والراجح أنهم يصفون على يمينه وعلى يساره، يصفون على يمينه وعلى يساره. وقوف المرأة عن يمين الرجل طبعا هذا جائز، لكن خلاف السنة. واختلف في الوقوف عن يسار الإمام مع خلو يمينه، اختلف في وقوف عن يسار الإمام مع خلو يمينه، والمذهب أنه ممنوع والراجح أنه جائز. أما إدارة النبي صلى الله عليه وسلم فهو يعني يدل على استحباب ذلك، لكن تصح الصلاة حتى لو وقف على اليسار. واستحباب الإدارة لا وجوبا، لأن فعله صلى الله عليه وسلم يدل على الندب. الموقف الواجب وقوف الرجل الواحد عن يمين إمامه، فلا يقف عن يساره، فلا يقف عن يساره، الأصل أنه يقف على يمينه ليتبين أن هذا إمام وهذا مأموم. والموقف الممنوع وقوف الرجل وحده خلف الإمام وخلف الصف مطلقا في المذهب، يعني لا يقولون لا يجوز أن يصلي المنفرد خلف الصف أخذا بالحديث لا صلاة لمنفرد خلف الصف. والراجح أنه لا يجوز إن تمكن من أن يصطف بالصف الذي قبله، أما إن اكتمل الصف ولم يجد فرجة فالراجح أنه يصف وحده وتصح صلاة. وهذا رأي ابن سعدي، وهو رأي شيخ الإسلام، وهو رأي ابن القيم، وهو رأي شيخنا رحمه الله. ويرى شيخنا الشيخ عبد العزيز أنه لا يجوز أن يصلي خلف الصف، فإن لم يصل أحد معه فهنا يقول ينتظر حتى يأتي أحد. أخوكم يقول ما يجر أحد، نقول لا، لأن جره لأحد هذا يترتب عليه أمور عظيمة، يختل الصف، قد يشكل على هذا الرجل، يحرم هذا الرجل من الأفضلية، وهذا يسمى في الفقه، شو يسمى في الفقه عند المالكية، وش يسمى سمعوني، اختلاج، ويقولون ولا يختلج أحدا يعني يجره. فنقول لا يصف. ولهذا ابن القيم رحمه الله يقول الناس في هذه المسألة طرفان ووسط، والراجح الوسط، طرفان منهم من يقول في صحة الصلاة مطلقا، ومنهم من يقول في بطلانها مطلقا إذا صلى خلف الصف، ومنهم من يقول إن لم يجد فرجة في الصف الذي أمامه فيصلي خلف الصف. وقد قال صلى الله عليه وسلم لأبي بكر زادك الله حرصا ولا تعد أو ولا تعد أو ولا تعدو. قال فإن لم يمكنه بأن لم يجد في الصف مكانا سقط عنه وجوب الاصطفاف ووقف وحده. وكذلك إمام العراة يقف بينهم وجوبا لئلا يعني يروا عورته، والمرأة إذا أمت النساء تقف وسطهن استحبابا لعدم التشبه بالرجال، فإن وقف معه من يعلم عدم صحة الصلاة فهو منفرد، يعني صلى مع واحد يعلم أنه محدث خلاص هنا يعني هو منفرد، وإن وقف معه محدث أو نجس لا يعلم منه ذلك فالاصطفاف صحيح، يعني هو لا يدري أن محدث أو النجس اصطفاف صحيح. وإن وقف معه صبي وهو رجل لم يصح على المذهب وعلى القول الصحيح صح، لأن الصبي تصح صلاته، وما دمنا قلنا تصح صلاته فتصح إمامته. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. سيؤذن الآن، نقف على هذا ونكمل بعد العصر. وبالنسبة للأسئلة بارك الله فيكم، الأسئلة يسيرة وسهلة جدا، ويعني من حضر معي كل الدروس سيجيب 100%، وأنا أضمن له إن حضر معي وكان حاضرا بذهنه ولم ينم، أضمن له أن يجيب على كل سؤال، وهي سهلة، الإجابة في نفس الورقة، وإجابة يسيرة جدا، إما ذكر دليل أو إجابة بنعم أو لا أو اختيار إجابة صحيحة، فهي سهلة 100%. ووضعت الزمن ساعة، وهي لا تحتاج من القادر إلا ثلث ساعة، وأنا وضعت الزمن ساعة من أجل أن يفكر الإنسان. أسأل الله جل وعلا أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
أحسن الله عليكم. الوقوف أمام الإمام.
نعم،
الوقوف أمام الإمام.
الوقوف أمام الإمام لا يجوز، لكن في حال الضرورة، في صلاة العيدين، في الزحام الشديد، الأمر في سعة بن سعدي يرجح جواز ذلك. الواجب في الأصل، الواجب في الأصل، الواجب في الأصل، لأنه إمام ومأموم، ابن عباس مع النبي صلاة نفل، وهذه فريضة، فالواجب في الأصل أنه يصف عن يمينه، لكن لو صف عن يساره تصح.